لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
مستمعينا الكرام، أهلا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من برنامج لقاء سبوتنيك، معكم عبدالله حميد وأحمد أحمد. نداء أممي لجمع 400 مليون دولار لمساعدة سوريا، وجمعيات إنسانية تناضل لأجل إغاثة منكوب الزلزال. قال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بسام الصباغ إنه لن يكون هناك أي تمييز بين من يحصلون على مساعدات الإغاثة من جراء الزلزال، وأضاف الصباغ أن الإمدادات ستصل لمن يحتاجها بغض النظر عما إذا كانوا من أنصار الحكومة أو المعارضة. تأتي تلك التصريحات في وقت دخلت خلاله أولى شحنات المساعدات الدولية إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمالي سوريا، وذلك عبر معبر حدودي مع تركيا أعيد فتحه مؤخرا. وكان نشطاء وفرق الطوارئ قد انتقدوا بطء استجابة الأمم المتحدة للزلزال في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وذلك في ظل وصول طائرات تحمل شحنات من المساعدات الإنسانية وتسلم إلى المطارات التي تسيطر عليها الحكومة. حول الوضع على الأرض في المناطق المنكوبة بالشمال السوري نجري حوارا مع الأستاذ مصطفى الإبراهيمي، أحد القيادات والمدير التنفيذي لدى جمعية سفراء الخير في الداخل السوري والمسؤول عن التعاون والشراكات مع المنظمات المحلية والدولية، ويحدثنا من قلب الحدث وبالتحديد في منطقة جندريس بريف عفرين. أهلا بك سيد مصطفى. بداية، من أي منطقة تحدثنا وما هي الأوضاع لديكم الآن؟
أحدثكم الآن بمنطقة الزلزال، منطقة شمال غرب سوريا، منطقة جنتيرس، بالإضافة إلى المناطق المحيطة في مدينة إدلب، منطقة حارم، منطقة تنقيل. أنا الآن متواجد في هذه المناطق وأغطي الواقع المعيشي لدى الناس بعد الزلزال. الوضع كارثي بشكل كامل، يعني صراحة أستاذ الوضع صعب جدا، وكلنا بنعرف أن اليوم الزلزال إذا ضرب منطقة أو بلد فالدولة تقف بشكل كامل عاجزي أمام هذه الكارثة، فما بالك نحن بعد 12 عام من النزوح والتهجير والقصف والضرب، وما في بنية تحتية لدى الناس هون في مناطق الشمال الغربي لسوريا.
وما هو دور جمعية سفراء الخير ومثيلاتها في مثل هذه الأجواء العصيبة؟
أخي، نقوم بجمع تبرعات عن طريق أشخاص، عن طريق أفراد، عن طريق تبرعات في الخارج، في دول الجوار، في دول أوروبية، في دول خليجية، لمساعدة المتضررين نتيجة العاصفة أو نتيجة الزلزال الذي ضرب هذه المناطق.
أيضا، ماذا عن التبرعات والمساعدات لحد الآن؟ هل توصلتم إلى ما كنتم تطمحون إليه وتحتاجونه بالفعل؟
صراحة لا، لحد الآن ما وصلنا إلى الحد الأقصى أو الشيء المطلوب لدى الجميع أو لدى الناس، لأنه في أشخاص أو في عوائل عم نطلع وعم نشاهده عم تنام في العراء أو عم تفترش الأرض أو في الشوارع في الطرقات، فالوضع كارثي جدا جدا جدا. ونحن ما وصلت المساعدات بسبب صعوبة الطرق، بسبب صعوبة الحدود، كونه أنه الزلزال ضرب مناطق جنوب تركيا بالإضافة إلى المناطق الشمالية لسوريا، وبالإضافة إجانا أنه انفجار نهر العاصي أو انهيار سد نهر العاصي في منطقة تلول، فمنع وصول المساعدات للمناطق الشمالية الغربية لسوريا، فعم نعاني كثير من هذه الصعوبات أو العواقب اللي عم تواجه أغلب الفرق أو أغلب المنظمات اللي عم تشتغل في المناطق.
بخبراتكم في هذا الميدان وباطلاعكم على الأوضاع الميدانية هناك الآن، ما هي أكثر الأماكن تضررا في سوريا جراء هذا الزلزال المدمر؟
أكثر المناطق تضررا هي منطقة جنديرس الواقعة غرب مدينة عفرين، مدمرة بشكل كامل. الأبنية أو البناء اللي الآن متواجد غير صالح للسكن، أي هزة أو أي زلزال يؤدي إلى انهياره بشكل كامل. بالإضافة عندك منطقة حارم كمان كذلك الأمر نسبة الدمار 70%، عندك منطقة سلقين كذلك الأمر مدينة سلقين 50 أو 60% نسبة مئوية للدمار.
وماذا عن المناطق الأخرى التي تحدثت عنها السلطات؟ كيف هي خاصة حلب وحماة واللاذقية وطرطوس؟
أخي هنالك دمار، لكن نحن اليوم تعرف أن الأوضاع في سوريا أو مناطق المحررة بعيدة، يعني ما في اطلاع أو ما في أي تواصل. نحن عملنا فقط في مناطق الشمالية الغربية لسوريا، في المناطق الحدودية لتركيا كونه نحن مرخصين لدى الجهات التركية.
الأمم المتحدة تتحدث عن تأثر نحو 9 ملايين شخص، فهل الرقم صحيح أم غير ذلك؟
أتوقع صحيح وبإحصائي دقيقة، والدليل على ذلك أخي أستاذنا الكريم نحن عم نطلع ومنشاهد اليوم المنازل أو الأشخاص اللي نسبة التضرر الضئيلي عم بتأدي إلى توسعة. اليوم صباحا أستاذنا الكريم الساعة 4 صباحا صار عندنا زلزال 4.5، أبنية اضطررت نتيجة هذه الهزة أو نتيجة الزلزال، وما زال إنه الهزات مستمرة لحد الآن.
وأي منطقة سقط فيها ضحايا أكبر أستاذ مصطفى؟
جنديرس. أنا متواجد حاليا في جنديرس وأتحكيت من منطقة جنديرس، مدينة جنديرس.
وماذا عن الإحصاء للأعداد الكاملة حتى الآن في الوفيات والإصابات؟
لحد الآن أستاذ الكريم لا يوجد أي إحصائي دقيقة، لكن العدد بلغ أكثر من 4000 متوفى، بالإضافة إلى أكثر من 5000 أو 7000 مصاب غير المفقودين غير الذين لا نعلم عنهم أي شيء.
وأي منطقة نزح منها أكبر عدد من السكان، ومن ثم إلى أين ذهبوا وما هي أوضاعهم الآن؟
مدينة جنديرس هي النسبة الكبيرة اللي نزح منها الناس، نزحوا إلى مدينة عفرين كونها قريبة منها، بالإضافة إنه ما في أي أضرار أو أي هزات أصابت مدينة عفرين، فالناس لجأوا إليها بحثاً عن الأمن والأمان. الناس تبعوا إلى مركز الإيواء، أصبحوا في مراكز إيواء تجمعات سكنية للرجال والنساء، بالإضافة إلى ناس ذهبوا إلى أقربائهم إلى أصدقائهم لتجاوز هذه المحنة.
هل توقفت عمليات البحث عن ناجين أم أنها مستمرة؟
مستمرة أستاذة، لحد الآن مستمرة، في ناس عم تشتغل. الأيادي البيضاء في عنا اليوم الدفاع المدني هو القائم في هالعمل، وما زال عم يبحث بالليل والنهار متابع الأمر. ومبارح في ليلة الأمس تم إنقاذ طفل لكن في مدينة الريحانية، هو من عنا من سوريا، بعد 12 يوم أو 11 يوم من الزلزال الحمد لله تم إنقاذ الطفل وهو على قيد الحياة.
ومن هي أولى الهيئات أو الجهات في سوريا التي استجابت للكارثة وقامت بدورها المنوط بها أستاذ مصطفى؟
أخي بالطبع كنا سمعنا وكنا أطلقنا مناشدات، لكن للأسف الشديد لم نحصل على أي جهات أو أي منظمات دولية فاعلة بعد 5 أيام. لكن اليوم الشعب في الداخل هو الأطلق حملات استغاثية، هو الأطلق حملات وصار يشتغل، عبارة عن أشخاص متطوعين، عبارة عن ناس في الخارج يجمع تبرعات لساعد الناس في الداخل، لكن منظمات دولية منظمات حكومية تدخلت ما في أي شيء على الأرض إطلاقا.
وماذا عن فرق المساعدة الخارجية، كيف هو الحال معها؟
وصلت مؤخرا فرق من قطر، من دولة قطر، بالإضافة إلى كادر طبي، بالإضافة إلى المعلق سوار الذهب، وكذلك الأمر وصل قوافلي من الدكتور عادل العاجمي من دولة الكويت، وبالإضافة إلى آل الشيخ بالسعودية المملكة العربية السعودية، حملة أبو التركي اللي معروفة في مناطق شمال غرب سوريا.
هناك أنباء عن أول فرق المساعدة التي جاءت من مصر، فما حقيقة ذلك؟
طبعا أستاذ ما بنحسن ننكر، وكل الشكر لمصر وشعب مصر قادة وشعبا. الفريق الوحيد اللي دخل الأراضي السورية في المحنة الأولى هو فريق مصري متواجد في مدينة جنديرس حاليا، لحد اللحظة متواجد في مدينة جنديرس يبحث عن المفقودين، يبحث عن المصابين، ويعمل بشكل مستمر جنبا إلى جنب في فرق الدفاع المدني.
ماذا عن منافذ ومعابر وصول المساعدات؟ وهل تم فتحها تماما؟
ما في استاذنا، نحن اليوم في مناطق شمال غرب سوريا لدينا معبرين مع الدولة التركية، باب السلامي وباب الهواء. المعابر كانت مغلقة بشكل كامل. من يومين بدأت قوافل المساعدات تدخل عن طريق هذه المعابر، لكن ضئيلي جدا، يعني لا ترقى للمستوى المطلوب.
ما هي المساعدات العاجلة التي تحتاجون إليها الآن وعلى الفور ودون أي تأجيل؟
عبارة عن خيام، مواد غذائية، مواد تدفئة، ألبسة للأشخاص، العوائل المتضررة الذين فروا من منازلهم بدون أي لباس، بدون أي شيء خالص إطلاقا.
وهل هناك أي إحصاء لعدد ونوع وكم وحجم ما تحتاجونه من مساعدات؟
لا يوجد أخي أستاذ، لا يوجد أي إحصائي دقيقة بسبب قلة الدعم الموجه. اليوم الناس تفتقد إلى الخيام وهي أبسط شيء يحتاج الناس اليوم، فكثير من الناس يطالب اليوم ويناشد بوصول خيام للعوائل المتضررة الذين يفترشون العراء.
أستاذ مصطفى، ماذا لمست خلال هذه الفترة؟ هناك الكثير من التضامن الذي رأيناه في جميع أنحاء العالم، كيف ظهر ذلك على الأرض وفي الميدان أمامك؟
أستاذ، نحن نشكر كل شخص أو كل دولة أو كل إنسان وقف جنبها الشعب السوري وقدم له المساعدة، لكن أخي لا يكفي التعاطف فقط بالكلام أو البكاء، نحن نحتاج وقفة رجل، نحن نحتاج المساعدات، نحن نحتاج إلى أكبر عدد من تقديم المساعدات للناس. أستاذ، أنا عم حكيك صراحة وفي الشارع، يعني اليوم في أشخاص عم تنام في الشوارع في العراء، وأنا مسؤول عن كلامي وأنا متواجد مثل ما قلت لك في منطقة الزلزال. اليوم أنت بتطلع مساء بتشوف الناس كيف مسترش الشوارع، كيف مسترش الحدائق، ونايمة هي وأطفالها وعيالها، طبعا أغلبيتهم بدون أغطية، أغلبيتهم بدون خيام، ونحن أستاذنا في فصل الشتاء.
متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال إن هناك مشاكل في الحصول على موافقة هيئة تحرير الشام لمرور المساعدات من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة عبر خط المواجهة، ما تعليقك أيضا على هذا؟
غير صحيح أستاذنا، هيئة تحرير الشام متعاونة من أول يوم أصدر بيان إنه نحن اليوم من ناشد الأمم المتحدة، والبيان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، وبيان مختوم وموقع من جهات مدنية فاعلة على الأرض، لأنه نحن من ناشد الجميع، أي شخص أو أي دولة تقدم المساعدة للأشخاص المتضررين في سوريا. وكثير أستاذة، في أنا بعرف منظمة يابانية اشتغلت لها وجبت لها موافقة واشتغلت وما في أي عوائق أبدا.
دمشق قالت إن توزيع المساعدات يجب أن يكون بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري وبدعم من الأمم المتحدة. كيف ترى ما يحدث في الواقع بعد نحو 9 أيام من وقوع الزلزال الكارثي؟
نحن أساسا ما في أي مشكلة، الناس اليوم المتضررة في الزلزال ما بهمها كيف التنظيم أو كيف أنه الناس توزع، المهم نحن نوصل للمبتغى أو الهدف، الناس توصل لمساعداتها، الناس اليوم يصير عندها اكتفاء ذاتي، الناس اليوم تأمن أطفالها بغض النظر عن أي جهة أو أي تنظيم راح يقدم. فالناس اليوم نحن اليوم عشان لا نفقد أكثر عدد من الضحايا المفقودين نتيجة الزلزال، أستاذ ما زال الناس اليوم في تحت الأنقاض موجودين، والحمد لله فرق الدفاع المدني بالإضافة إلى الفريق المصري بالإضافة إلى القطري عم يتم انتشال أطفال، عم يتم انتشال نساء من تحت الأنقاض موجودين على قيد الحياة.
والواقع على الأرض سيد مصطفى فيما يتعلق بالمساعدات، هل تصل بالفعل لمن يحتاجونها وعلى الفور؟
طبعا استاذ، نعم، لا بد ان يكون في اخطاء او عشوائي نتيجه الزلزال اللي ضرب المناطق، وناس من خوف والهلع، فكثير اشخاص انه اليوم استغلت هذا الموقف، لكن نسبه ضئيله، لكن اليوم تم تشكيل مجالس محلي مدني من قبل المدن او المناطق المتضرره، عم يتم التنسيق معه وعم يتم توزيع المساعدات على اساس هذا المجلس او هذه الاداره الموجوده في المنطقه.
أيضا مسؤول منظمة الصحة العالمية قالوا إن الزلزال المدمر أعاد إلى الواجهة مرة أخرى الأزمة المنسية في سوريا، وأكدوا جاهزية منظمة الصحة العالمية لإرسال كميات كبيرة من الإمدادات التي عرقلتها قيود لوجستية على حد وصفهم. ما تعليقك على ذلك أستاذ مصطفى؟
أخي ذكرنا سابقا أنه نحن اليوم متعاونين في إدلب أو في مناطق شمال حلب، متعاونين مع أي جهة أو أي منظمة، وأي شخص بيحب أو أي منظمة عفوا بتحب تساهم وفي عرقلين إحنا جاهزين نسهل الأمر إن شاء الله، تستقبلون برحابة صدر ومنتعاون معهم إن شاء الله ومننفذ المشروع بشكل جيد تام ونخرج بمخروج سلام إن شاء الله.
كذلك انتقدت منظمة الخوذ البيضاء الدفاع المدني في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق المساعدات الضئيلة التي ترسلها الأمم المتحدة والتي لا تشمل معدات لفرق البحث والإنقاذ، كيف ترون ذلك بأعينكم وأنتم في الميدان؟
أستاذ الخوذ البيضاء من أول لحظة بالزلزال ما وقفوا أبدا، مناوبات 24 ساعة أخي، يبحثون عن الناجين، يبحثون عن الأشخاص المفقودين ليل نهار، رغم أنه الإمكانيات الضئيلة الإمكانيات الضعيفة، وكنا بنعرف اللي شيء حدث في سوريا. فاليوم الخوذ البيضاء هنه بحاجة لمعدات لإمكانيات أو مثل ما بنقول عندنا في سوريا لآلات ثقيلة لرفع الأنقاض.
هل المعدات التي ترسل خاصة من قبل الأمم المتحدة لا تشمل معدات لفرق البحث والإنقاذ؟
أخي لحد الآن المساعدات اللي دخلت لمناطق المنكوبة هي عبارة عن إغاثي طبي فقط لا غير، لحد الآن ما دخل أي عداد ثقيل إطلاقا، أنا موجود على الأرض وعبطلع وبشاهد بعيني.
وسائل الإعلام الرسمية السورية قالت إن توزيع المساعدات سيجري بالتعاون مع الأمم المتحدة ومع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك الهلال الأحمر العربي السوري لضمان وصول هذه المساعدات لمن يستحقونها، هل هذا ما يحدث بالفعل أمامك سيد مصطفى؟
ما حدث أي أمر عندنا فيها خصوص هذا الموضوع أبدا، ونحن الأمم المتحدة امبارح نزلت بيان أنه راح تفتح معبرين لدخول مساعدات. طيب إحنا اليوم عايزين أنه كيف راح تفتح معبرين مفروض على عقوبات قيصر، بالإضافة أنه اليوم الناس هي محتاجة لمساعدات.
كذلك الأمم المتحدة قالت إنها ضغطت من أجل تدفق المساعدات بحرية أكبر إلى سوريا وخاصة إلى شمال غرب البلاد، وقدرت أن أكثر من 4 ملايين بالفعل كانوا بحاجة ماسة إلى المساعدات قبل زلزال من خلال خطوط المواجهة المجمدة وعبر المعابر المشتركة مع تركيا، هل هذا الجهد بالكامل ملموس لديكم؟
حاليا لا، لحد الآن أستاذ ما صار أي نتائج على الأرض أبدا، سواء فقط أنه قلت لك أنه عم يتم تقديم مواد غذائية وطبية، لكن في عرقلة كبيرة بتقديم الآليات الثقيلة بتقديم فرق الطوارئ، لحد الآن ما صار أي حدث على الأرض أو أي شيء جديد على الأرض، أنا موجود وعم شاهد.
نعم، عرقلة من أي جهة أستاذ مصطفى؟
العرقلة أستاذنا أنه اليوم في صعوبات بدخول الآليات الثقيلة لعنا، سواء من الجانب التركي أو سواء من الأمم المتحدة أو سواء من الموافقات الدولية. الدليل امبارح شخص في الأمم المتحدة صرح أنه نحن راح ندخل لكن نحتاج إلى موافقات دولية من الطرف أو من الجانب التركي.
وأنت ترى أنها تأخرت بالطبع الحديث عن كل هذه الجهود التي يتم مناقشتها؟
للأسف أستاذة تأخرت، وعدد الضحايا عم يزيد وعدد المفقودين عم يزيد للأسف.
وسائل إعلام رسمية ذكرت أن الحكومة أعلنت أيضا أن المناطق الأكثر تضررا من زلزال يوم الاثنين المدمر هي اللاذقية وحماة وحلب وإدلب، وكما ذكرتم أيضا الحكومة أعلنت هذه مناطق كوارث رسميا، وقالت الحكومة إنها ستنشئ صندوقا خاصا لإعادة تأهيل تلك المناطق، ماذا تم بهذا الشأن؟
أخي بالنسبة لمناطقنا مناطق شمال غرب سوريا أطلقوا عدة حملات صندوق إنه اليوم إعادة إعمار، طبعا هاي المبادرات كلها عم نتفق عليها وعم نجتمع عليها سواء منظمات محلية أو سواء شباب متطوعين لجمع تبرعات وإعادة إعمار المناطق المنكوبة، ونحن ناشدنا كما ذكر أستاذنا الأمم المتحدة، ناشدنا الدول الصديقة، ناشدنا الدول الجوار لحتى أنه اليوم يوقفوا معنا ونعيد إعمار هذه المناطق.
وهل العقوبات ضد سوريا تمنع المساعدات سواء العقوبات الأمريكية أو الأوروبية؟
لا، احنا بالعكس احنا اليوم المساعدات اللي عم تجي استاذنا احنا كونا مرخصين انه اليوم مناطق شمال غرب سوريا مرخصة جمعيات ضمن الاراضي التركية فما في اي عرقلة بالعكس الامور سهلة جدا وايصال المساعدات ابسط مما تتوقعون لكن استاذنا ما عم يتم تقديم المساعدات بشكل حقيقي او بشكل صريح ابدا.
هل هناك مناطق تتدفق عليها المساعدات اكثر وهل تصل بالفعل الى المناطق المحتاجة وهل هناك أي منع لمناطق بعينها؟
أستاذ أغلبية المساعدات تدخل من باب السلامة وباب الهون لمنطقة جنتيرس ومنطقة عفرين وعم يتم توزيعها لكن أستاذ العدد المستهدف أو الأشخاص المتضررين نتيجة الزلزال أكثر مما تتوقعون أستاذ يعني مدن بشكل كامل مدمرة.
هل يمكن إذن حصر والحديث عما قدمه العالم لسوريا حتى الآن خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟
لا لم ترتقي بعد لإيصال المساعدات الحقيقية أو الاكتفاء الذاتي لدى الأشخاص المتضررين.
الكثير من شركات الشحن الجوي خشيت الهبوط في المطارات السورية تجنبا للعقوبات وطلبت من شركات الطيران السورية استخدام طائراتها المدنية. ماذا يحدث في هذه المسألة تحديدا؟
نحن في مناطق الشمال غرب سوريا ومناطق ريف حلب ما يوجد عندنا أي مطار. المساعدات الجوية اللي عم تجي على مطار أنطاكيا ومن أنطاكيا كونه المسافة قريبة على إدلب ومناطق ريف حلب فعم يتم شحنها بالبر عن طريق حافلات عم يتم دخولها لمناطق شمال سوريا.
رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري العاملة في مناطق سيطرة الحكومة خالد حبوباتي أعلن استعداد المنظمة لإيصال المساعدات الإغاثية لجميع مناطق سوريا بما في ذلك بالطبع مناطق سيطرة المعارضة شمالي البلاد داعيا الأمم المتحدة إلى تسهيل ذلك. ماذا أيضا عن هذا الشأن وكيف ترون بشكل عام مساهمة الهلال الأحمر؟
أستاذ لا يوجد أي عمل أو أي فعالية للهلال الأحمر السوري في مناطق شمال سوريا إطلاقا. نحن فقط الدفاع المدني المعترف كمنظمة دولي معترف عليها في الأمم المتحدة معترف عليها في بريطانيا هو فقط اللي عم يعمل في مناطق الشمال السوري.
وهل هنالك من يستغل هذه الكارثة لمصلحته أستاذ مصطفى؟
طبعا أستاذ طبعا لا شك أنه في الحروب تنتج فئات عصابات تنتج كما نذكر مثلا مافيات أو عصابات أو ضعاف النفوذ تستغل هذا الوضع في أشخاص عم يستغلوا غياب التنسيق أو غياب الجهات الرسمية الحقيقية الأساسية فعم يستغلوا كسب المساعدات لبيعها في السوق السوداء وإضافة مردود مالي بالإضافة إلى إرسال أموال خارج البلاد أرصدة في البنوك الدولية.
هذه الكارثة ربما من خلال التضامن الملموس ربما تسهم برأيك في حل الأزمة السياسية المتفاقمة التي تضرب سوريا منذ سنوات؟
لا بد أستاذنا نحن اليوم بحاجة إلى حل شامل كامل على الأراضي السورية كونه نحن اليوم مهجرين نحن من مناطق وسط سوريا بريف إدلب الجنوبي تهجرنا لمناطق الحدودية لتركيا فاليوم نتيجة الزلزال اللي حدث في هذه المناطق بسبب الكثافة السكانية القوي يعني أستاذنا مدينة جنديرس كانت تعدادها مثلا 20,000 اليوم بالنزوح أو بالهجرة الناس اجت على منطقة جنديرس فأصبحت تعدادها 80,000 أو 90,000 نسمة نتيجة النزوح نتيجة الهجرة فالزلزال كان مصاب كبير لكن المصاب الأكبر هو النزوح والهجرة لهذه المناطق والكثافة السكانية والعمارات العشوائي اللي تم بناءها بشكل عشوائي ومستعجل للأشخاص الذين هجروا من مناطقهم.
يعني ألا يسرع مثل هذا التضامن برأيك من قبل أطراف عدة ألا يسرع من حلحلة هذه الأزمة المتجمدة؟
نتمنى ذلك اللي يكون في حل سياسي شامل عودة الناس لمنازلها عودة الناس لموطنها ويعم الأمن والسلام في بلادنا.
بإجمال هل نستطيع تقييم جهود الدول والتحرك الدولي بشأن الأزمة في سوريا؟
بالنسبة لموضوع الاستقرار أو بالنسبة لموضوع السياسي أستاذنا صرنا نحن من 2011 عم نعاني هذا الأمر وبنسمع تصاريح كثيرة وبنسمع دول كثيرة عم تتعاون معنا، واليوم بنسمع أنه في دول لازم أنه يكون في حل في سوريا، لازم يكون في حل شامل إرادة جميع الأطراف، لكن للأسف على الأرض ما في أي شيء. من 2011 لحد الآن ما شفنا أي تقدم أو أي شيء على الأرض، بالعكس عم يزيد القتل، عم يزيد النزوع، عم يزيد الهجرة. بالإضافة اليوم أصبحنا أمام كوارث طبيعية، زلازل وهزات أرضية.
كذلك ماذا عن تقييمكم للمساهمات العربية بشكل عام في هذا الأمر؟
مساهمات ضئيلة جدا صراحة، باستثناء عدة دول كما ذكرنا، ولازم نشكرهم وهذا واجبنا وأقل من الواجب، وعلى رأسهم دولة قصر الشقيقة بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والقطري لحد الآن، ودولة الكويت. دول الدول اللي ما زالوا مستمرين معنا، وقفوا جنبنا، ما شفنا أي مساعدات من أي دولة تانية أبدا أطلاقا.
نعم، في أجواء الزلزال والكارثة أيضا بالتأكيد هنالك قصص إنسانية لا يمكن نسيانها في هذه المأساة، هل لك أن تذكر لنا بعضا منها؟
أخي يوجد قصص كثيرة جدا، يعني مثال في جنديرس في شخص فقد 13 شخص من عائلته بشكل كامل، بقي هو على قيد الحياة. كان له مقالي جميلة أنه هن بخير أنا لست بخير.
ختاما، هل من رسالة أستاذ مصطفى تود توجيهها؟ ما هي وإلى من؟
أستاذنا يسعدني أني أوجه رسالة من منبركم الطيب للناس، وناشدهم بالوقوف جانب الشعب السوري الشقيق في مناطق الشمالية الغربية لسوريا لتقديم المساعدات بشكل فعال بشكل جدي أكثر، وتقديم لهم أي شيء يحتاجونه، لأنه صراحة الوضع كارثي أستاذنا.
في ختام هذا اللقاء نتوجه بجزيل الشكر والامتنان للأستاذ مصطفى الإبراهيمي المدير التنفيذي لدى جمعية سفراء الخير في الداخل السوري والمسؤول عن التعاون والشراكات مع المنظمات المحلية والدولية. شكرا جزيلا لك سيدي. والآن مستمعينا الكرام نستأنف مع حضراتكم فقرات هذه الحلقة من برنامج لقاء سبوتنيك جولة الأخبار. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغرب يكذب على روسيا بشأن ما حدث في خطوط أنابيب الغاز التيار الشمالي. وتابع لافروف أن الولايات المتحدة ومن يدور في فلكها يشنون حربا هجينة شاملة ضد روسيا تم إعدادها لسنوات عديدة باستخدام الراديكاليين المتعصبين الأوكران ككبش فداء، والغرض من هذه الحرب ليس مخفيا، وليس فقط هزيمة روسيا في ساحة المعركة وتدمير الاقتصاد الروسي، ولكن أيضا لتطويق روسيا بحزام وقائي وتحويلها إلى دولة منبوذة نوعا ما. لافروف أضاف أن محاولات عزل روسيا باءت بالفشل، وأعداء روسيا مجبرون على الاعتراف بذلك، وأن مسار السياسة الخارجية الذي أقره رئيس للدفاع الصارم عن المصالح الوطنية وفي نفس الوقت الانفتاح على التعاون الدولي الواسع والمتساوي يثبت فعاليته. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تراجع القوة الأوكرانية لمسافة 3 كيلومترات في جمهورية لوغانسك الشعبية، ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لتحصينات أوكرانية على أراضي جمهورية لوغانسك اخترقها العسكريون الروس من المنطقة العسكرية المركزية، وأثناء الهجوم تراجعت القوات الأوكرانية بشكل عشوائي عن الخطوط المحتلة سابقا إلى مسافة تصل إلى 3 كيلومترات، حتى خط الدفاع الثاني الأكثر تحصينا للعدو لم يستطع صد هجوم العسكريين الروس. وأضاف البيان أن العسكريين الأوكرانيين غادروا مواقعهم على عجل وتركوا معدات عسكرية وجثث القتلى، وقامت القوات الأوكرانية أثناء تغطيتها لتراجعها بتلغيم المنطقة آليا باستخدام ألغام مضادة للمشاة، وبالرغم من ذلك تمكنت القوات الروسية من بسط السيطرة على المواقع الأوكرانية السابقة وتابعت العمليات الهجومية. أعلن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف فيتالي غانتشيف أن الجيش الروسي سيحرر جميع البلدات في المقاطعة التي كانت تحت سيطرة روسيا حتى شهر سبتمبر أيلول الماضي. وقال غانتشيف إن كل البلدات في مقاطعة خاركوف التي كانت تحت سيطرة قواتنا حتى سبتمبر أيلول سيتم تحريرها بشكل منهجي. وأضاف غانتشيف قائلا حوالي 20 قرية في مقاطعة خاركوف تخضع بالفعل لسيطرة القوات المسلحة الروسية. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن واشنطن تدرس تسليم أسلحة إيرانية مصادرة إلى أوكرانيا، زعمت أنها كانت مرسلة إلى جماعة أنصار الله اليمنية. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر حكومية أمريكية وأوروبية أن الجيش الأمريكي يدرس إمكانية تخصيص هذه الأسلحة والذخائر لأوكرانيا. ووفقا للصحيفة يدور الحديث عن شحنة أسلحة تمت مصادرتها خلال الأشهر الأخيرة قبالة السواحل اليمنية على متن سفن مهربين يشتبه في أن لهم علاقات مع إيران. وتواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحديا لإيجاد مبرر قانوني لإرسال هذه الأسلحة التي كانت متوجهة إلى مناطق الصراع في اليمن إلى مناطق صراع أخرى. قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيقترح فرض عقوبات تستهدف للمرة الأولى كيانات اقتصادية إيرانية ضالعة في العملية الروسية في أوكرانيا. قالت فون دير لاين لأعضاء البرلمان الأوروبي في ساسبورغ إن الحزمة العاشرة من العقوبات البالغة قيمتها 11 مليار يورو ستسعى لفرض حظر جديد على التجارة وقيود على صادرات التكنولوجيا بما في ذلك الطائرات المسيرة وطائرات الهليكوبتر والصواريخ. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي الذي يزور دمشق للمرة الأولى منذ عام 2011، كما التقى الصفدي خلال الزيارة نظيره السوري فيصل المقداد. كان الصفدي قد وصل إلى مطار دمشق في زيارة إلى سوريا تليها إلى تركيا تعبيرا عن تضامن الأردن مع البلدين في مواجهة تبعات الزلزال المدمر. ويبحث الصفدي خلال الزيارتين الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الإغاثية التي يحتاجها البلدان، إذ تستمر المملكة بإرسال المساعدات إلى البلدين الشقيقين تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني. وقد وصلت طائرة أردنية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات إغاثة للمتضررين جراء الزلزال. قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن عصابات منظمة تقف وراء أزمة السلع ورفع الأسعار في البلاد. وحسب الرئاسة التونسية جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم برجب في قصر قرطاج. وأضاف سعيد أن الإيقافات الأخيرة أظهرت أن عددا من هؤلاء المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الخارجي والداخلي، وهذا بالإثباتات هم من يقفون وراء هذه الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار وفق تعبيره. وتوعد الرئيس التونسي بمحاسبتهم جميعا، لافتا إلى أنهم لن يهربوا ولن يبقوا خارج المساءلة وتطبيق القانون. كشفت مصادر إعلامية جزائرية أن مسألة سحب صفة العضو المراقب في الاتحاد الأفريقي من إسرائيل ستكون على جدول أعمال القمة الأفريقية العادية يومي 18 و 19 من فبراير شباط الجاري المزمعة في أديس أبابا. ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن المصادر القول إن زيارة وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة إلى جنوب أفريقيا تدخل في سياق التحضير لهذه القمة التي ستسبقها جلسة جديدة للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي. أضافت المصادر أن إسرائيل تمارس ضغوطا على دول القارة السمراء من أجل قبولها عضوا مراقبا داخل الاتحاد الأفريقي خلال الدورة المرتقبة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يساوم الدول بالمال والمشاريع وبأمور أخرى. كان الاتحاد الأفريقي قد علق بدوره قراره قبول إسرائيل مراقبا داخل الاتحاد الأفريقي خلال الدورة التي عقدت العام الماضي إثر المعارضة القوية التي قادتها الجزائر وجنوب أفريقيا ومصر في فيما تشكلت لجنة برئاسة الجزائر وجنوب أفريقيا لبحث الملف. أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطة لتعزيز الأمن في القدس في أعقاب سلسلة من الهجمات الفلسطينية المميتة، وتتضمن تحصين الحافلات وتعزيز عناصر حرس الحدود. وفي بيان مشترك قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبلدية القدس إن الخطة تتكون من نشر المزيد من قوات الأمن والشرطة وتركيز الجهود الاستخباراتية والعملية وتحسين التعزيزات المدنية عبر إضافة تحصينات لجميع محطات الحافلات في القدس للحماية من هجمات الدهس. وقال البيان إن جهود التعزيز ستبدأ على الفور مع تحديد 300 موقف للحافلات كأولوية قصوى، على أن تقوم البلدية لاحقا بتحصين 700 محطة إضافية. أعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد كوروم أن أعمال إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة جراء الزلزال ستبدأ نهاية الشهر الجاري. وصرح الوزير بأنه تم تحديد 41,791 مبنى في 10 مقاطعات تضررت جراء الزلازل التي ضربت كرمان مرعش. وأشار كروم إلى أن الحكومة تخطط لاستكمال تقييم الأضرار في المحافظات المتضررة من الزلازل خلال أسبوع. وضرب زلزالان بقوات 7.7 و7.6 درجة، مركزهما كرمان مرعش، المنطقة التي يعيش فيها ما يقرب من 14 مليون شخص في 10 مقاطعات صباح يوم 6 فبراير شباط الجاري يوم الاثنين. وفقا لأحدث البيانات الرسمية فقد أكثر من 31,000 شخص حياتهم، ودمر الزلزال حوالي 7,000 منزل. أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستتخذ إجراءات للرد على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية بذريعة حادث المنطاد الصيني الذي عبر أجواء أمريكا الشمالية قبل أن تسقطه الولايات المتحدة فوق المحيط الأطلسي في 5 شباط فبراير الحالي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين إن الصين ترفض ذلك بقوة وستتخذ إجراءات مضادة بحق الكيانات الأمريكية ذات الصلة. وأضاف أن الصين شرحت مرارا الظروف المحيطة في حادث المنطاد، ولكن الولايات المتحدة أساءت بدورها استخدام القوة، كما صعدت الموقف حين استخدمت الحادث كذريعة لفرض عقوبات غير مشروعة ضد شركات ومؤسسات صينية. انطلقت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المخصصة لبحث مختلف التحديات الأمنية والسياسية التي تفرضها الأوضاع بالقارة. ويشارك في الاجتماعات 40 من وزراء خارجية الدول الأفريقية وسط غياب لوزراء خارجية السودان وبوركينا فاسو ومالي وغينيا بسبب تعليق العضوية. أعلنت السلطات النيوزيلندية أن الإعصار العنيف جابريل الذي اجتاح البلاد هذا الأسبوع خلف 3 من الضحايا على الأقل، محذرة من أن الخطر لم يتبدد نهائيا بعد. وقال وزير إدارة الحالات الطارئة كيرن ماكنالتي إنه تم انتشال 3 جثث بعد مرور جابريل، إحداها تم العثور عليها في غرب أوكلاند في المكان ذاته الذي فقد فيه أثر رجل إطفاء خلال الإعصار. أضاف أن الجثتين الأخريين عثر عليهما في منطقة خليج هوك في جزيرة الشمال التي تضررت بشدة جراء الإعصار والتي يقطنها 3/4 سكان البلاد. ومن أخبار الاقتصاد، أصدر البنك المركزي الروسي بياناً عن إنشاء قسم خاص لتنظيم التسويات المالية الدولية، وذلك في سياق العقوبات التي تتعرض لها المؤسسات المالية الروسية. وذكرت الخدمة الصحفية للبنك المركزي في بيانها أنه تم إنشاء قسم فرعي جديد يسمى قسم تنظيم التسويات الدولية في البنك المركزي الروسي، حيث سيقوم بالتنسيق مع الوزارة المختصة لحل القضايا المالية في سياق العقوبات المفروضة على روسيا. وأضافت أن الغاية من القسم هو تطوير علاقات المراسلة بين البنوك الروسية والأطراف المقابلة من الدول الصديقة الأخرى، بالإضافة إلى عملية الانتقال إلى التعامل بالعملات الوطنية، فضلا عن توسيع فرص المعاملات عبر الحدود. تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد انخفاضها بأكثر من دولار للبرميل في الجلسة السابقة، إذ أشارت بيانات بالقطاع إلى زيادة أكبر من المتوقع بكثير في مخزونات الخام الأمريكية. وهبطت العقود الأجيال لخام برنت 20 سنتا لتسجل 85.38 دولارا للبرميل، فيما تراجعت العقود الأجيال لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا إلى 78.87 دولارا. وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 10.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 فبراير شباط بحسب مصادر بالسوق، نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي. والآن مستمعينا الكرام نتواصل مع حضراتكم وفقرات هذه الحلقة من برنامج لقاء سبوتنيك والزميل عبد الله حميد.
شكرا للزميل أحمد أحمد، ونستمر مع حضراتكم في فقرات هذه الحلقة من برنامج لقاء سبوتنيك. ناشدت الأمم المتحدة المجتمع الدولي من أجل جمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا، وهي كارثة أودت بحياة الآلاف وتركت الملايين في أمس الحاجة إلى مساعدات إنسانية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مناشدة من مقر الأمم المتحدة في نيويورك إن الأموال ستوفر إغاثة تنقذ حياة نحو 5 ملايين سوري وستغطي فترة قوامها 3 أشهر. وأضاف أن المنظمة على وشك إطلاق مناشدة مماثلة من أجل تركيا. وكان غوتيريش قد أعلن أن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين آخرين من تركيا إلى شمال غربي سوريا للسماح بدخول المساعدات. في هذه الفقرة معنا السيدة جيهان أبو زيد، الخبيرة في شؤون الأمم المتحدة، لنتحدث معها عن دور الأمم المتحدة والاتهامات التي وجهتها العديد من المنظمات الإغاثية إليها بشأن سرعة الاستجابة لتقديم الإغاثة للمتضررين وخاصة في شمال سوريا. أستاذة جيهان أبو زيد، نرحب بحضرتك في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. وبداية، كيف ترون مسار إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة في كل من سوريا وتركيا؟
وصول المساعدات طبعا أظن كما يعلم الجميع أن الظروف مختلفة كليا ما بين المناطق المتضررة في سوريا والمناطق المتضررة في تركيا، وإن كان هناك بعض التشابهات. فلنبدأ بالمناطق المتضررة في سوريا. هي بالنهاية مناطق ليست تحت سيطرة قوة واحدة أو إدارة سياسية واحدة، ولكن ثلاثة هياكل سياسية. الأمر الذي صعب بشدة دخول المساعدات وجعل الأمر في حاجة للتفاوض مع كل جهة على حدة، وأيضا قلص منافذ الدخول. والأمر الذي كانت نتيجته أن بدأت المساعدات تتجه إلى سوريا فقط بعد 3 أيام من انهيار المنازل، من بقاء الناس في درجة حرارة انخفضت عن الصفر في بعض الأيام خارج أي نوع من الحماية والرعاية وحتى أبسط أدوات المساعدة. الأمر الآخر أن الزلزال ضرب أيضا البنية الأساسية بشدة، البنية الأساسية كاملة أيضا على مستوى الطرق، على مستوى الكهرباء، على مستوى الغاز، على مستوى الإنترنت، وما يستتبع ذلك من خدمات صحية مطلوعة وأساسية في تلك الظروف. فضلا عن أننا في النهاية في منطقة حرب، كل هذه الأدوات والمساعدات والخدمات بالفعل هي منكوسة. على سبيل المثال، الإمدادات الطبية قال الأطباء في سوريا أنها الموجودة في المستشفيات قالوا أنها لا تغطي سوى احتياجات 20% فقط من المصابين، وبالتالي الإمدادات الطبية يعني في حاجة ماسة لها. ولكن هناك أيضا حاجة ماسة إلى الغذاء وإلى مساعدات في المبيت ومساعدات للصغار و إذن الأمر بالغ الصعوبة في الجانب السوري. من ناحية أخرى في الجانب التركي أيضا الأمر صعب، لأن البنية الأساسية فشلت تماما، وهذا جعل المساعدات صعبة. ولكن على الأقل هناك حكومة، وإن كانت الشكاوى بدأت تتصاعد من أن الاستجابة كانت بطيئة للغاية، حتى من الحكومة التركية، ولكن هناك حكومة، هناك إدارة واحدة، هناك إرادة سياسية واحدة، ثم أنه ليس هناك أي عائق من استقبال واستجابات الدول التي بعثت وأرسلت مساعدات. فإذا مقارنة حنجد أن بالفعل الجانب التركي تضرر بنسبة أكبر كثيرا. فإذا كان هناك تقريبا عدد من قضوا في الكارثة حوالي 5000 سوري تقريبا أو أكثر حتى الآن، فعلى الجانب التركي نجد أن الأمر ارتفع عن أكثر من 1 أو 32 ألف، أكثر قرب 35 ألف حتى الآن حتى هذه اللحظة. وبالطبع الأرقام يعني ستتجه للزيادة للأسف مع الأيام القادمة.
لكن المساعدات لتركيا نسبيا كانت أكثر وأفضل وأسهل في الوصول. ما جرى في سوريا هل يمكن وصفه بالتقصير أم تعمد عدم إيصال المساعدات؟
لا، أظن أنه هناك تعمد لعدم إرسال المساعدات، ولكن نحن نعلم أن سوريا متعرضة لعقوبات. هذا الأمر جعل هناك تراجع شديد، جعل أيضا أن دول العالم لم تتخذ القرار، خاصة القارة الأوروبية والمنظمات الدولية لم تتخذ القرار بالسرعة الكافية التي كان يتطلبها الأمر، خاصة في حالة الجانب السوري. الحقيقة هناك تقصير شديد، وهناك أصابع اتهام إلى دول الاتحاد الأوروبي التي أرسلت فقط أقل من 7 مليون يورو حتى الآن. 7 مليون يورو حتى الآن أرسلت للجانبين التركي والسوري. هذا ببساطة يقارنه العالم بما أرسل للحرب الأوكرانية التي بلغت حتى هذه اللحظة 49 بليون يورو ما بين مساعدات أسلحة ومساعدات إنسانية. وبالتالي النظر إلى حجم المساعدات التي وصلت من أوروبا عبر المنظمات الدولية هو أمر يدعو للسخرية حقيقة. الأمر الآخر هو إعلان المفوضية الأوروبية بأنها ستجتمع إن شاء الله في بداية مارس لدعوة دول العالم ودول الأوروبية إلى مؤتمر لجمع التبرعات من أجل سوريا، المتضررين في سوريا وتركيا. إذن الإرادة السياسية لاتخاذ تحرك عاجل في إزاء هذه الكارثة الحقيقة كانت أقل كثيرا كثيرا من المتوقع، وأقل من حجم الزلزال، مما تسبب به الزلزال. وبالتالي هناك انتقادات شديدة. منظمات الأمم المتحدة أيضا تتحرك، منظمة الصحة العالمية، منظمات الإغاثة، ولكن في الجانب السوري كما ذكرت عدم وجود منافذ، صعوبة اتخاذ وفقات على دخول القوافل، جعل الأمر يبدو وكأن الإغاثة الحقيقية في الجانب السوري وصلت من الداخل السوري ووصلت من الدول العربية أكثر بكثير. أحد الأشخاص من الداخل السوري قال أن بينما كانت قافلة الأمم المتحدة تتضمن 14 شاحنة، فإن قافلة دير الزور كانت تتضمن 80 شاحنة. فنحن الداخل السوري أقدروا على مساعدة أهلنا من سوريا أكثر. والحقيقة المفارقة ومضحكة، لأن الواقع السوري بأكمله في حالة تعثر اقتصادي شديد بسبب الحرب، ورغم ذلك فالمساعدات الأساسية جاءت من الداخل وجاءت من المجتمعات العربية وليس من المنظمات الدولية سواء الأوروبية أو الأمريكية.
بناء عليه، هل كان ذلك الوضع سببا في أن يلمس السوريون تقصيرا دوليا بحقهم في ظل توقيت المساعدات وحجمها وكيفية الإجراءات؟
أظن الإجابة بسهولة ستكون نعم. خاصة حين اعتقد البعض أن هذه الكارثة سوف تدفع اتخاذ قرار عاجل برفع العقوبات من أجل تيسير الجسر الجوي والمائي وجسر الانتقال لنقل هذه المساعدات، ولكن للأسف هذا لم يحدث، وحدث بعد عدة أيام بعد ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية رفعت هذا، ولكن اتخذ بعد القرار بعد وقت طويل. كانت نتيجته أن آلاف من المنكوبين قضوا في هذا. فبالطبع للأسف الإجابة نعم، وأنا بظن أنه حتى من قبل هذه الكارثة ومن قبل الزلزال هناك شعور في الداخل السوري بأن هناك تجاهل للأزمة السورية، وهناك عدم تقدير كافي لحياة المواطن السوري في الداخل أو حتى المهاجر أو المنتقل لتركيا على سبيل المثال.
برأيك لماذا لم نجد موقفا مناسبا من الأمم المتحدة أو الفرق الدولية لإغاثة منكوب الزلازل في سوريا؟
الحقيقة يصعب الجمع بين منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. منظمات الأمم المتحدة بتتخذ لديها بروتوكول عمل ولديها خطة استجابة للطوارئ مقررة في أي كان، وفرق الأمم المتحدة للكوارث يطلب منها أن تتحرك في حدود ما بين 12 ساعة و 48 ساعة وفقا لموقع الكارثة. وبالتالي هذا حدث، ولكن كما ذكرت كان هناك معوقات شديدة جدا وغير معتادة بالنسبة للجانب، خاصة في الجانب السوري، ولم يتم في نفس الوقت اتخاذ قرارات قوية. لماذا؟ لأنه كما ذكرت نحن ما زلنا في عالم يفرق كثيرا بين قيمة المواطن من دول الشمال ودول الجنوب. للأسف نحن ما زلنا نعيش في هذا الواقع، ما زلنا نقيم الإنسان بلونه وبأصله ومن أين أتى، وهذا للأسف ينعكس في القرار السياسي، ينعكس حتى في خطابات بعض القادة السياسيين في أوروبا وأمريكا. للأسف ما زلنا نعيش هذا، وفي الداخل السوري هم الآن لا يرددوا فقط ولكن استشعروا ودفع فيه ثمن كان من حياة من ذهبوا ومن قدوا في هذه الكارثة.
التحجج بعراقيل لوصول المساعدات إلى السوريين، ألم تكن هناك سبل أخرى لإيصال المساعدات؟
أظن أنه كان هناك سبل أخرى لإيصال المساعدات، دائما هناك سبل أخرى، ولكن السبل الأخرى دائما في كل الأحوال وفي كل تلك الأزمات دائما بتتطلب إرادة سياسية وحراك سريع. وللأسف ما زلنا في حالة الحرب الروسية الأوكرانية، وفي حالة لا يمكن عدم المقارنة بين سرعة الاستجابة الأوروبية والأمريكية لإغاثة من هربوا من أوكرانيا وحتى من ما زالوا من داخل الأوكراني، سواء من المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها، وحتى المساعدات لمن هاجروا ولجأوا. لا يمكن لنا ألا نقارن بين سرعة الاستجابة وبين القرارات السياسية السريعة للغاية مقارنة بما حدث وبما يحدث في الأراضي العربية، سواء كان في هذه الكارثة أو حتى في الحروب والصراعات الواقعة في المنطقة. للأسف ليس هناك مقارنة، الإرادة السياسية تعمل بكفاءة أعلى وسرعة أقوى وكثيرا حين تكون المشكلة داخل أوروبا وحين تكون المشكلة على الحدود الأوروبية، وهذا هو ما حدث. يختلف الأمر حين صارت المشكلة والكارثة إما في تركيا أو في سوريا، وبالطبع في سوريا الوضع أصعب كثيرا.
بعض الأطراف السورية خاصة الجانب الحكومي وافق على إدخال المساعدات ونحى الخلافات السياسية، لكن الرفض جاء من المسلحين في المناطق المنكوبة، كيف تقيمون ذلك؟
هذا ما وصل للجميع عبر وسائل الإعلام من إعلان الأجهزة المعنية الحكومة السورية أنها ستقدم وتنقل التبرعات لكل من احتاج بغض النظر عن الانتماءات السياسية وعن المناطق ومن يدير ماذا. ولكن لدينا أصوات مختلفة أيضا من الداخل، من المناطق التضررة من إدلب ومن المناطق المتضررة التي أنكرت وصول تلك المساعدات، فليس هناك معلومات كافية من الداخل يمكن الاعتماد عليها أكثر مما تروجه السوشيال ميديا، وهو بالأساس لم يفحص بعد لكي يحق لي نقل ما وصل. فأفضل أن أنا أنقل معلومات تكون درست وتم التأكد منها، ولكن ما هو مأمولا عبر وسائل الإعلام الرسمية بأن الحكومة السورية أشارت إلى أن المساعدات ستصل للجميع بدون أي تمييز لأي انتماء إن كان. هذا ما ذكرته الحكومة، وعلى هذا الأساس أيضا الدول العربية بدأت وتتحرك بكفاءة شديدة في إرسال المساعدات إلى الحكومة السورية على أمل أن تصل إلى الجميع بدون أي تمييز.
هل الجانب العربي برأيك أبلى بلاء حسنا في كارثة الزلزال والتعامل مع الوضع في سوريا؟
الاستجابة العربية كانت مشرفة للغاية وما زالت مشرفة للغاية، من حيث إرسال فرق إنقاذ، من حيث إرسال الشاحنات، كل الاستجابة العربية هي الاستجابة الرئيسية الحقيقة، هي للداخل السوري ولدول المنطقة العربية رقم واحد من حيث القرب وسرعة الإرسال، حتى بدون الحاجة إلى مطارات وبدون الحاجة إلى نقل عبر البحار، وبالتالي الطرق البرية كانت كافية، وهذا سهل كثيرا تحديدا من دول الخليج على سبيل المثال، من بقية الدول العربية هذا سهل كثيرا. ولكن أيضا هذا التضامن العربي الذي يظهر لنا دائما في هذه الأزمات الكبرى، وهو ما يعيد تذكرنا بأن التضامن الداخلي هو الأبقى وهو الذي سيعين الدول ويدعم دول المنطقة بعدها البعض، وأننا يجب أن نتضامن داخليا عوضا من انتظار المساعدات إما من أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وموارد المنطقة قادرة على تغطية هذا لمن يظل متمسكا بهذا. ولكن بالطبع التضامن الشعبي العربي وحتى الحكومي العربي حقيقة يعني يجب أن نكون منصفين، كان مدعاة للفخر لكل عربي سواء كان مؤيد أم معارض لأي كان من الأحزاب.
طيب الأمم المتحدة كانت تتهم الحكومة السورية هي الأخرى بإعاقة دخول المساعدات، هل الأمر كما هو؟
حتى الآن المساعدات تدخل من الجانب التركي، حتى الآن المساعدات تدخل فقط من الجانب التركي وليس من أي منطقة أخرى، وهذا في حد ذاته له إشارة يعني دلالة، يعني هم المعبرين الوحيدين اللي بتدخل منهم. الأول معبر باب الهوى ده اللي كان يعني فيه مشكلة في دخول المعونات، ولكن المعبر الآخر هو السلام، دول المعبرين الأساسيين فقط اللي بتدخل منهم المساعدات إلى سوريا. يعني دخول المعابر، طبعا أنا بتكلم على المساعدات الدولية مش المساعدات اللي جاية من دير الزور مثلا أو المساعدات اللي جاية من الداخل السوري، بتكلم عن المساعدات الدولية.
في هذا الإطار أيضا أشاد مسؤولون أمميون بالحكومة السورية بعد فتح معبري باب السلام والراعي، فكيف يمكن تقييم ذلك؟
بالطبع يعني من الجيد الإشادة باستجابة الحكومة السورية، لأنه الأمم المتحدة عايزة هذه الاستجابة تستمر، وبالتالي الإشادة بها قد يكون من شأنه استمرار فتح هذه المعابر وتحسين صورة النظام السوري لدى دول العالم. من الجيد الإشادة، ومن الجيد الإشادة بأي استجابة إنسانية من شأنها أن تساعد المتضررين أو تساعد في عملية الإنقاذ، هذا من الجيد جدا، وهو يعني عرف والتعاطي السياسي مع الأمر. الحقيقة كل المنظمات حست من اللحظة الأولى بعدم التعاطي السياسي مع هذه الكارثة، ولكن فقط التعاطي الإنساني، وهو حتى الآن ما يبدو أنه الأكثر تفاعلا، أن هناك تعاطي إنساني أكبر من التعاطي السياسي، أو على الأقل الجميع يحاول إظهار هذا حتى هذه اللحظة. ستتضح أيضا حقائق كثيرة في الأيام التالية، لا نعلم كل شيء وليس هناك مصادر لمعرفة كل شيء حتى الآن.
كيف تعمل الأمم المتحدة أستاذة جيهان في مناطق الزلزال، ومن هم الوكلاء التابعون له؟
في مناطق الزلازل ليس هناك بشر مستقرة في مناطق الزلازل، ولكن كما ذكرت أن وكالة الأمم المتحدة لديها وكالة معنية للتنسيق للكوارث، هذه الوكالة المعنية يعمل هناك أشخاص منتمين لها، وهم فرق مدربة تتحرك في إما ما بين 12 ساعة وبين يومين عمل، تتحرك سريعا، إذا هذه الفرق هي فرق تنتقل. ولكن غير ذلك وكالة الأمم المتحدة المختلفة خاصة وزارة الصحة العالمية منظمة اليونيسف تتعاطى مع الأمر كله حسب تخصصي. وكالة الصحة العالمية على سبيل المثال بتكون معنية بنقل كل معدات الطوارئ وكل القوافل التي الطوارئ الطبية والإمدادات الطبية. اليونيسف بتهتم أكثر بكل ما هو يتعاطى مع حماية الأطفال ومع الملابس والتغذية والمساعدات الخاصة بالأطفال وما إلى ذلك. إذا كل وكالة بتعمل وفقا لتخصصها، ولكن الفاعلين في عملية الإنقاذ ذاتها بيكون فرق مدربة، أيضا مدربة على التعامل مع الأجهزة الثقيلة ومع المعدات المطلوبة في رفع المباني المهدمة وغيرها.
طيب الولايات المتحدة أعلنت رفع العقوبات عن كل المؤسسات التي يمكن أن تقدم مساعدات لشمال سوريا، ما ضمانات أن يتحقق ذلك؟
بالطبع طبعا بدأ يعني أعلن عن هذا، وبدأت في إرسال الدعم، هو أعلن وعلى هذا الأساس دول كثيرة من العالم بدأت طبعا ترسل للحكومة السورية على اعتبار أن العقوبات معلقة مؤقتا بسبب هذه الكارثة. هذا كان جيد وكان أكيد معزز، ولكن إلى أي مدى سيستمر؟ ونرجو أن لا يساء استخدام هذا الرفع حتى لا يوقف هذا ما يتمناه يتمناه الجميع. بالطبع هذا كان قد هدف فاعل من اللحظة الأولى.
المسؤولون الأمميون دعوا إلى ضرورة فتح الحوار ما بين كل الأطراف المعنية لحل القضية السورية بشكل نهائي لاستقرار البلد والمنطقة. ما كيفية استغلال الكارثة لجمع كل الأطراف وإنهاء الأزمة؟
أتمنى أن يحدث هذا، أتمنى بشدة كما الكثيرين أتمنى أن يحدث هذا، ولكن لا أعتقد أن الأزمات أو أن الكوارث الطبيعية يرتفع سقف التعامل مع هذه وتتحول الكارثة الإنسانية إلى محاولة حل سياسي. يعني هذا أمل وطموح كبير، ولكن لا أرى له إشارات تدفع به على أرض الواقع، وهذا رأي شخصي بالطبع.
نحن نشكرك جزيل الشكر الأستاذة جيهان أبو زيد الخبيرة في شؤون الأمم المتحدة، كنت معنا ضيفة كريمة من بروكسل. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. كنت معكم في هذه الحلقة عبد الله حميد وزميلي أحمد أحمد. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.